اللهم صل على محمد.
قلنا أن هنالك طوائف من الروايات يستفاد منها مطلب كلي يمكن اعتباره قاعدة أصلا قاعدة فقهية وأصلا مهما في باب المعاملات في الفقه الإسلامي وأيضا في الاقتصاد الإسلامي. وهذه الطوائف الخمسة أو الستة صنفناها إلى طوائف الروايات. الطائفة الأولى ما ورد فيها العنوان الكلي لهذه القاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان نهى النبي عن ربح ما لم يؤمن. ورد بطرق معتبرة هذا العنوان في أكثر من رواية في ثلاث طرق تقدمت. والطائفة الثانية ما ورد فيه عن أمير المؤمنين وقضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا بطريق معتبر إلى الإمام الباقر بعنوان قضاء أمير المؤمنين في من أراد سلعة ولم يكن له مال وأرادها نسيئتان ونظرتان فطلب من شخص له المال لكن لا يدفع ماله مجانا يريد ربحا أن يشتري بماله نقدا له من السوق ويكون له نظرة بزيادة ويجعلون صفقتهم صفقة واحدة صفقة واحدة أي بمجرد الشراء من السوق يقع لذاك ويكون ملزما به. ورد النهي عن ذلك ورد بيان أنه لا يحق له أن يأخذ منه نظرة إلا في المقدار الذي نقد البايع من الدراهم والدنانير نقدان وإنما يصح له أن يبيعه بنظرة وبنسيئة بأكثر إذا كان غير ملزم به صفقتان مستقلتان يشتري لنفسه ثم يبيعه منه بأكثر. السلام. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة بعض روايات بيع العينة التي قلنا أن الظاهر منها أيضا النظر إلى هذا المحذور لا المحذور الذي ذكره المشهور فيها وهو مسألة بيع ما لا يملك ما لا يملك قبل البيع قبل الشراء حين البيع ليس مالكا فيبيع ثم يتملكه ويسلمه. هذه الطوائف الثلاثة. الطائفة الرابعة نفس صحيحة أو موثقة محمد بن قيس في باب المضاربة من ضمن من اتجر مالا فليس واشترط نصف له اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ومن ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله أو ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله. هذا أيضا يشير إلى نفس القاعدة قاعدة ربح ما لم يضمن. المالك لا يستحق شيئا من الربح إذا ضمن رأس ماله ولو بالشرط فإن عنوان ضمن خصوصا مع نسخة مضاربة إما أن يكون ظاهرا في خصوص الاشتراط اشتراط الضمان أو لا أقل بإطلاقه يشمل ذلك كما قلنا فيكون دالا على أن التضمين ولو بالشرط يكون مانعا من أن يكون للمالك الذي ضمن ماله أي لا يكون هو الضامن ولا يكون الخسارة عليه بل على العامل هنا لا يستحق شيئا من الربح ليس له إلا رأس ماله. الطائفة الرابعة ما ورد في معتبرة عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليه السلام أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال لا ينبغي. هذه الرواية موجودة في الوسائل المجلد 12 صفحة 409 طبعا موجودة عندي سوالي طبعا ثانية. عنوانه باب وعنوانه صاحب الوسائل وجعل له هذا العنوان: من اشترى شيئا واشترط على البائع أن يكون عليه الخسارة والرضيعة حكم ما لو ضمن المشتري البائع. عنوان مفاد هذه الرواية هذا أن شخصا أراد أن يبدو أن هذا كان إنسانا كاسبا يشتري الطعام أو المتاع من بائع الجملة لعله كما يصنعون اليوم أو من المزارع، البائع الكاسب يشتري من بائع الجملة الطعام والمتاع ليبيعه ويستفيد منه. حينئذ هنا هذا يسأل يقول أشتري منه المتاع أو الطعام ولكن أشترط عليه أنه إذا كان فيه خسارة هذا السعر الذي تقوله قد لا يشترى منه بهذا السعر بعد ذلك فيخسر، قد تكون قيمته السوقية أرخص أو معادل لما هو يبيع، فحينما يذهب ليبيع لا يربح شيئا أو يخسر. عدم الربح لا يهتم به، يخاف من الخسارة والوضيعة، فيقول أشترط على البائع أنه إن كان في هذا الشيء وضيعة وخسارة في السوق لهبوط قيمته وانخفاض قيمته السوقية يكون تكون الوضيعة عليه. هل يستقيم هذا الشرط؟ يعني بحسب الحقيقة يضمن المشتري، يضمن البائع مالية رأس ماله، وأن مالية رأس ماله لابد أن لا يخسرها. نعم مثلا لا يربح، لا يربح لا يخسر في هذه المعاملة، فيشترط في الإقدام على الشراء منه شراء الطعام أو المتاع لكي يبيع أن لا يكون عليه وضيعة. فمن بقرينة الوضيعة نفهم أن هذا كان يشتري ليبيع، لا يشتري ليستفيد ليستعمل ليأكل الطعام أو إذن فهو كان شراء بياع يبيع بعد ذلك، فيشتري منه ويبيع إذن في السوق ويربح. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل أبتاع منهما طعاما أو أبتاع منه متاعا اشتري منه أبتاع اشتري على أن ليس علي منه وضيعة، لو كان هناك وضيعة وخسارة في هذا المال فليس علي بل عليه خسارة رأس مالي لا أريده، وهذا لا يريد المتاع لنفسه، يريد أن لكي يبيعه ويسترجع رأس ماله بأكثر، فلا يرضى أن يكون هذا البيع هذا الشراء ثم البيع سببا لأن يخسر حتى رأس ماله قسما من رأس ماله، فيشترط عليه أنه بهذا الشرط أن لا يكون عليه وضيعة. والوضيعة قلنا فيما سبق ظاهر في الخسارة الناشئة من هبوط القيمة السوقية لا من تلف المال أو هلاكه، ذاك شيء آخر. خب هل يستقيم؟ يريد مالية ماله من هذه الناحية، هل يستقيم؟ يقول هذا الشرط، وهل يصح للمشتري أن يشترط مثل هذا الشرط على البائع؟ يقول الإمام لا ينبغي. طبعاً سؤال سائل عن الجواز، يقول هل يستقيم أي يجوز وكيف يستقيم؟ له وجه طريق تخريج، يبدو أنه كان في ذهنه شيء مانع ومحذور عن صحة مثل هذا الشرط، وهنا ما هو المحذور؟ عبارة عن تضمين رأس المال، ضمن رأس ماله بهذا الاشتراط يكون قد ضمن رأس ماله على البائع، فيكون المشتري ماله الذي يريد أن يربح به بالتجارة بالشراء والبيع قد ضمن رأس ماله على البائع. وهذا الآن كما في مالك رأس المال في المضاربة، لكن هناك ضمنه على العامل، هنا ضمنه على ضايع الجملة الذي يشتري عنه. هناك ضمنه المالك على العامل قال أنت ضامنون للبايع الذي تشتري منه. هنا هذا كان مالكا للمال لم يكن مضاربا، كان مالك رأس مال هذا المشتري، فضمن البايع قال أشتري منك لكن بشرط أنت تكون ضامنا، تكون ضامنا لرأس مالي إذا خسر، فالخسران والوضيعة عليك، هذا تضمين رأس المال، لا يوجد شيء آخر هنا ومحظور آخر يحتمل محظوريته إلا هو هذا أنه ضمن رأس المال. فكأنه كان قد بلغه هذا السائل أيضا تلك المناهي، مناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربح ما لم يضمن لا يجوز، فيسأل أنه هنا هل يستقيم مثل هذا العمل، فهذا شرط الضمان هنا نافذ فيكون ضامنا ولو لم يكن وضيعة بل كان ربحون، هم يكون الربح لهذا المال المشتري لأنه مالك لرأس ماله فيملك نماءه وربحه، وهل لهذا تخريج مع أن هذا ربح شيء ربح رأس مال لم يضمنه الرابح الذي يربحه وهو المالك، وإنما ضمانه على الغير دركه وخسارته على الغير. الإمام يقول لا ينبغي، لا ينبغي في نفسه قد يقال أن كلمة لا ينبغي لا يكون ظاهرا في الحرمة، لكن في جواب مثل هذا السؤال يستقيم، وكيف يستقيم حينما يقال لا ينبغي يعني لا يستقيم، يعني هذا الذي أنت تطلبه والوجه الذي تريده لتحليله، لأن السائل كان يريد وجها للتحليل، هذا حينما يقول لا ينبغي إما لا ينبغي في نفسه ظاهر في عدم الجواز، أو هنا بالخصوص دعي في لا ينبغي أنه ظاهر في عدم الجواز، أو هنا بالخصوص مع ملاحظة أن السؤال ليس عن حكم تكليفي وأن السؤال عن حكم وضعي، أن هذا هل يحق له ويستقيم، فحينما يقول لا ينبغي يكون معناه أنه لا يستقيم أي لا يصح، فيكون هذا العنوان الوارد في هذه الرواية أيضا دليلا على أنه إذا ضمن مالك رأس المال رأس ماله ولو على البايع ولو على من يشتري برأس ماله منه بضاعة ومتاع أو طعام ليبيعه ويستفيد ويربح فيه، إذا ضمنه عليه وقال لو خسرت أنت تدفع خسارة هذا المال، حتى هذا لا يجوز ولا يستقيم، وهذا أيضا تطبيق من تطبيقات ربح ما لم يضمن. لكن حيث أن الفقهاء ظاهرا حاروا في كيفية تفسير هذه الرواية فلم يفتوا، حتى صاحب الرسائل يقول حكم من اشترط على البايع ضمان رأس ماله وضيعة رأس ماله، لم يقل سحرامون باطل الحكم، هو في المورد الذي لا يرى فيه فتوى عند الفقهاء يذكر أبواب العناوين بهذا الشكل، حكم ما إذا ضمن، ما هو هذا الحكم؟ لا يتبنى أن هذا الحكم ما هو. إذن فهذه الطائفة أيضا تكون دالة على تطبيق آخر من تطبيقات تلك، وهي الطائفة الخامسة جعلناها، بلي والرابعة صارت الرابعة، الطائفة الخامسة رواية المضاربة الرابعة هذه الخامسة. هنا قد يخطر في ذهن أحد إشكال، وهو أنه وردت في رواية أخرى في باب آخر في باب المشاركة ما قد يدعى أن ظاهره على خلاف ذلك، وأن الإمام جوز هناك لصاحب رأس مال قد ضمن رأس ماله أن يكون له الربح، وهي رواية رفاعة الواردة في كتاب الشركة أيضا، وهي صح معتبرة ظاهرا، أنه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء، فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. شارك عن رجل شارك في جارية، كان له جارية أخذ له شريكا يعني باع نصفه نصفها أو ثلثها إلى شخص فاشترك فيه لكي يبيعها بعد ذلك بأكثر ويربح مثلا في ثمنها في ثمن بيعها. إلا أن ذاك الذي يشاركه في هذه الجارية لا يستعد أن يشارك على أمل الربح فقط، احتمال أن يخسر، فلا يكون بيده حتى رأس ما تمام رأس ماله. فماذا يصنع؟ يقول له أنه إن ربحنا فلك بحسب نسبتك، فإن ربحنا فيها فلك نصف الربح. إطلاق المشاركة أيضا لعله ظاهر في التنصيف، فإن ربحنا فأنت مالك لنصف الجارية فيكون نصف الربح لك، وإن كان وضيعة يعني لم يكن ربحا خسرنا في بيعها بحيث لم نحصل في بيعها على مشترين حتى يشتري برأس مال فاضطررنا أن نبيعها بأقل من رأس مالها، هذا وضيعة. وإن كان وضيعة فليس عليك شيء، أنت لا تتحمل الوضيعة الخسارة من سهمي. والإمام قال لا أرى بهذا بأسا، بعضهم عمل بهذه الرواية وأفتى به، لعل منهم الماتن في كتاب الشركة، إلا أن مشهور المحققين علقوا ومنعوا عن ذلك. وقد يقال أن هذه الرواية من تطبيقات ربح ما لم يضمن، وقد جوزه الإمام، فإن هذا الإنسان الذي اشترى نصف هذه الجارية وشاركه فيها رأس ماله نصف الجارية ضمنه هذا النصف على مالك النصف الآخر، ضمنه عليه ويكون مع أنه يربح مع الضمان، يكون لو كان ربح يكون له نصف الربح. فكيف قال الإمام لا أرى، إمام عليه السلام لا أرى بهذا بأسا، كان ينبغي هذا يقول فيه بأس لا ينبغي، لأنه ربح ولم يضمن، فيكون تكون الرواية نقضا على تلك الكبرى التي أشرنا إليها، فتكون معارضة مثلا مع تلك الروايات أو مقيدة مثلا على أو دليلا على أن تحمل تلك الروايات على محمل آخر. إلا أن الصحيح أن هذه الرواية أيضا ليست مخالفة مع تلك القاعدة التي ذكرناها واستفدناها من تلك الروايات، فإن هذه الرواية كما أشار إلى ذلك فيها جملة من الأعلام والمحققين لا تدل على هذا المطلب، إن لم تكن دالة على العكس كما استظهر العكس بعض من هذه الرواية فلا أقل من أنها مجملة من هذه الناحية، وذلك لأن الإمام في الذيل لو كان يقول لا أرى بهذا بأسا كان دليلا أنه ربح ما لم يضمن مثلا هنا جوز، فحينئذ لا بد من جمع بينها وبين الطوائف السابقة، لكن الإمام هكذا قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية، هذا الذيل يخرب الصدر، إذا طابت نفس صاحب الجارية هذا معناه أن الجواز معلق على رضا صاحب الجارية، وهذا معناه أنه هذا الربح لا يستحقه المشارك هنا إلا إذا طابت نفس صاحب الجارية، إذا طابت نفس صاحب الجارية يمكنه أن يأخذ الربح، وهذا معناه أنه لا يستحق، إذ لو كان يستحقه المشارك بنفس العقد سواء طابت نفس صاحب الجارية أو لم تطب نفسه، لكن يأخذ بالعقد، يأخذ تعليقه على طيب نفس صاحب الجارية، هذا التعليق ما معنى له، إن كان الشرط شرط الضمان نافذا واستحقاق الربح أيضا بالمشاركة تاما، إن كان ذاك تاما التعليق على طيب نفس صاحب الجارية لا معنى له، حتى لو لم تطب حتى لو لم يرضى ما دام أقدم على ذاك الشرط والمشاركة بالشرط يكون حينئذ نافذا ذاك الشرط عليه. نعم قد يحمل إذا طابت نفس صاحب الجارية على طابت من أول الأمر يعني حين العقد، فإن قال مقصوده إذا طابت نفس صاحب الجارية في أن يقدم على العقد لا أن تطيب نفسه حينما يظهر ربحه، لا حين العقد لو طابت نفسه حينئذ لا بأس به، إلا أن هذا خلاف الظاهر. إذ أولا طيب النفس هذا شرط في كل معاملة ليس شرطا في خصوص هذه المعاملة، معناه تأكيد شرط موجود في كل عقد وكل التزام لابد أن يكون بطيب نفس الطرفين وإلا مع الإكراه ولا معنى. فأي خصوصية لذكر شيء هو ثابت في كل معاملة ولا خصوصية له في هذا العقد عقد الشركة وهذا الاشتراك. وثانيا السائل افترض أنه هو طلب من أول الأمر أن ذاك يشارك، مالك الجارية طلب يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، فالجارية كانت لهذا الرجل لصاحب الجارية، هو طلب ليس فقط طابت نفسه، هو أقدم على أن يقنع ذاك بأن يأتي ويشارك، فهذا مفروض، هذا صاحب الجارية هو الذي كان يريد هذا الشيء بحسب فرض السائل، ومن أجل أن يأخذ منه الموافقة من ذاك ويجعله يشاركه أراد أن يطمعه في أنه سوف يكون له ربح ولا يكون عليه خسارة ووضيعة، لأنه هو يتحمل الوضيعة. فبعد أن كان سؤال السائل مع فرض أن صاحب الجارية هو المقدم بل هو الملتمس من الآخر والحامل للآخر على أن يأتي ويشاركه في هذا الجارية في نصف الجارية، ومن أجل ترغيبه في أن تطيب نفس ذاك يقول لك الربح نصف الربح وليس عليك وضيعة، فلا معنى، لأن هذا لو كان ذاك هو الذي طلب منه يحتمل، لو كان ذاك الذي مشارك جاء وطلب من صاحب الجارية أن يشاركه في نصف الجارية ويكون له نصف الربح ولا يكون عليه الوضيعة، حيث كان يعقل أن يقول إذا كانت طابت نفس صاحب الجارية بما اقترحه عليه ذاك المشارك الذي لا يريد وضيعتان ولا يتحمل خسارتان، أما بعد أن فرض أن صاحب الجارية هو المتقدم بهذا الطلب من قبل من الآخر من المشارك، إذن حينئذ افتراض هذا قيدا وشرطا راجعا إلى أصل المعاملة هذا خلاف الظاهر جدا، فيكون الظاهر إذا طابت نفس صاحب الجارية بعدما ظهر الربح لا طيب النفس في الأول، وطيب النفس بعد ظهور الربح دليل اشتراط طيب نفس صاحب الجارية بعد ظهور الربح دليل على ماذا؟ على عدم صحة هذا الشرط، وأن هذا الذي يشترط الضمان لا يستحق شيئا، يعني إما على بطلان الشرط أو صحة الشرط كما هو ظاهر الرواية، صحة الشرط وعدم استحقاق شيء من الربح لا يستحق شيء، ولهذا يقول يجوز لصاحب الجارية أن يعطيه نصف الربح إذا ربح لكن إذا طابت نفسه، إذا لم تطب نفسه لا يستحق، لأن ذاك ضمن رأس ماله، فما دام ضمن رأس ماله تمام الربح يكون لهذا الإنسان لا يكون لصاحب رأس المال، لمن عليه الضمان يكون الربح. فالرواية على هذا التفسير تكون أيضا مؤيدة وموردا آخر من موارد تطبيق الربح ما لم يضمن، حيث جعل هذا الربح كله من حق صاحب الجارية لأنه هو الضامن، وليس لمالك النصف وهو المشارك شيئا من الربح إلا بطيب نفس هذا المالك تمام الربح وهو صاحب الجارية، ليس له شيء من الربح لأنه ضمن ماله ورأس ماله وهو نصف الجارية على الآخر على شريكه، فلا يستحق شيئا من الربح. فالرواية تكون دليلا على العكس حينئذ، وتكون من الروايات التي أيضا يستفاد منها عدم استحقاق ربح ما لم يضمن، وأنه لو ضمن لا يستحق إلا رأس ماله، ولا أقل من الإجمال، هذا بعد أقله أن يكون مجملا من هذه الناحية، فتكون الرواية غير معارضة مع تلك القاعدة. هذه الطائفة الخامسة والتي قد قبلنا هذا الاستظهار الذي دعي في هذه الرواية، تكون طائفتان لا طائفة واحدة، إحداهما في تضمين المشتري للبائع رأس ماله، والآخر في تضمين الشريك لشريكه حصته، فلا يستحق شيئا من الربح. فتكون طائفتان تدلان على هذا المخلف. والطائفة السادسة أو السابعة، إذا حسبناهما اثنان سابعة، وإلا فسادسة ما ورد أيضا في بيع الدين على غير من هو له بأقل. طبعا هنا خلافا للمورد السابق، هنا قلنا المشهور عدم صحة هذا الشرط، شرط الضمان للشريك على أحد الشيء على الشريك الآخر، بس في هذه المورد الطائفة السادسة المشهور صحة بيع الدين بأقل على المدين، واضح وعلى غير المدين لكي يذهب بعد ذلك في وقت الأجل يأخذ من المدين، أيضا المشهور صحته. تمسكا بالعمومات على هذا، إلا أنه أيضا توجد روايتان في هذه المسألة تدلان على أنه لو باع المالك الدائن دينه على من دينه أفرض غير المؤجل الذي ليس الآن وقت أدائه، باعه على غير من هو عليه الدين، باعه بأقل، ذاك المشتري البيع صحيح، إلا أن المشتري ليس له أن يأخذ من ذاك الدائن من المدين في الوقت الذي سوف يأتي لأداء الدين إلا ما نقد ذاك الدائن، إلا المقدار الذي دفع نقدا، هذه الزيادة أيضا لا يكون مستحقا لها. وهذه روايتان، كلتاهما لمحمد بن الفضيل، والسند إلى محمد بن الفضيل صحيحة، إحداهما ينقلها محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل، والظاهر أنه أبا جعفر أبا حمزة الثمالي هذا للبطائني المطعوم فيه أبا جعفر الباطر، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه منه بعوض أو بعراض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال أعطني مال فلان عليك فإني قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك، ما هو الحكم في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين، نفس المقدار الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين يرده عليه للكل. ورواية الأخرى ينقلها هو محمد بن الفضيل بعد لا عن واسطة مباشرة عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام قال قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، هذا أصرح في الدلالة، يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. أنا هذا التفاوت أيضا تسقط عن ذمته، لأنه تبقى ذمته مشغولة للدائن الأول. يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الدين وبرئ الذي عليه المال وهو المدين من جميع ما بقي عليه. هذه الرواية الثانية صفحة 100 من المجلد 13 هذا في كتاب الدين من الرسائل. طبعا هنا يوجد بحث في السند، فإن محمد بن الفضيل طعن فيه بأنه مثلا غال، وقال الشيخ أنه ضعيف، إلا أن محمد بن فضيل قد نقل عنه أحد الثلاثة بل عنه أكثر من أحد، وقد وثقه الشيخ المفيد شيخ الطائفة وثقه، بل قال أنهم من يعتمد على روايات من الأجلاء والأصحاب الذين اعتمدت الطائفة على رواياتهم، من جملة من يذكر محمد بن فضيل الذي هو هذا ليس شخصا آخر غير هذا الرجل. حينئذ يدخل في باب التعارض بين توثيق إما بقاعدة نقل أحد الثلاثة بسند صحيح أو بتوثيق الشيخ المفيد قدس سره مع التضعيف الذي ضعفه الشيخ الطوسي حيث قال ضعيف. حينئذ يمكن أن يقال بأن تضعيف الشيخ خصوصا حيث قال ضعيف لم يقل كذاب أو مثلا يضع الحديث، ضعيف مع وجود شبهة الغلو فيه حيث رمي بالغلو، ضعف في المذهب يعني ضعيف المذهب ليس مؤكدا أنه من الشيعة الإمامية المخلصين من هذه الناحية، فإن هذا كثيرا ما كان يعبر عن الموالي أنه ضعيف، فلا ظهور في ضعيف من الشيخ الصادر من الشيخ لا ظهور فيه في أنه يقصد أنه ليس بثقة أو أنه كذاب، لو كان فيه ما يدل ويظهر منه التضعيف التوثيق بمعنى الصدق والكذب حينئذ كان يدخل في التعارض، أما إذا لم يكن هكذا كان ولو بقرينة أن الرجل فيه كلام أنه مرمي بالغلو فضعيف هنا لا يكون ظاهرا في التضعيف الذي يكون في قبال التوثيق، بل يكون ظاهرا في المعنى الأعم من عدم الوثاقة ومن فساد المذهب كونه من حيث المذهب مغاليا، وهذا أمر معقول في كثير من التضعيفات، في كثير من التضعيفات التي في موردها قرائن على أن النظر المضعف إلى المذهب خصوصا، وأن هذه التضعيفات سابقا يلحظ أن مسألة الاختلافات المذهبية وفساد المذهب كان أهم عند الجارحين من موضوع الوثاقة بذاك المعنى، الشيء الذي كانوا يخشون منه كثيرا وله حساسية تجاهه مسألة فساد المذهب، هذا كان ملحوظا في جملة من الجارحين. إذن فلا ينعقد، قد لا ينعقد ظهور في كلام الشيخ التوصي مع أن الشيخ المفيد الذي هو أستاذه يقول هذا من اعتمدت على رواياته الطائفة، يكون هذا التضعيف يقصد به أن هذا إنسان كذاب يكذب ليس ثقة، فيكون شهادة الشيخ شهادة بمعنى أعم بلازم أعم من عدم الوثاقة، لعله ليس مقصوده عدم الوثاقة بل مقصوده عدم وثاقة مذهبه، ضعف في مذهبه لأنه مرمي بالغلو، فتكون حينئذ الرواية على هذا الأساس معتبرة لأن شهادة الشيخ الطوسي شهادة صريحة بالتوثيق، كما أن نقل أحد الثلاثة لو قبلنا هذه القاعدة أيضا تكون مثبتة للتوثيق، والتضعيف لا يعلم أنه سلب للوثاقة أو سلب لفساد المذهب، فمع إجمال المعارض يكون الشهادة الأولى حجة إلى أن تثبت المعارض، فإن التوثيق يكون حجة إلى أن يثبت الجرح من الناحية التي يكون فيها الجرح وبها الجرح، وهو سلب الوثاقة في الصدق والكذب لا في المذهب، لا ربط له بموضوع الحجية بناء على ما هو الصحيح من أن موضوع الحجية خبر الثقة وإن كان صاحبه فاسد المذهب. إذن تكون الرواية من هذه الناحية قابلة للتصحيح، ومضمونها كما قلنا هذا مضمونها أنه لا يحق للمشتري للدين الذي يكون رأس ماله مضمونا لا محالة، ما هي النقطة هنا في أنه لا يحق له أن يأخذ إلا ما نقد إلا ما أعطى لذاك الذي اشترى منه الدين، يرد عليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، يعني إلى الدائن. لماذا هنا لا توجد نكتة إلى هذه أن هذا رأس المال هنا مضمونه؟ لأن الدين عبارة عن الضمان، فما يشتري به الدين معناه أنه يتحول هذا المال إلى مال آخر مضمون، لكن بأكثر بزيادة. هذا الأمر مضمون في ذمة المدين للدائن، لأن الدين مضمون للدائن، فيكون هنا فيه ضمان في هذه المبادلة والمعاملة والبيع والشراء، فيه ربح مع عدم تحمل شيء من الخسارة، مع عدم ضمان المالك لخسارتين، إذ لا يعقل الخسارة في الدين، دائما بيع الدين هكذا. ومن يدقق يجد أن عمدة المعاملات الربوية اليوم هي من هذه المعاملات الديون المتمثلة في الأوراق النقدية، التي كلها ديون، كلها وصولات الدين ووثائق الدين، مستندات الديون في ضمن البنوك وفي ضمن الشركة في عهدة وذمة البنوك أو الشركات. ويقول أيضا الخبراء الاقتصاديون، ونعم ما يقولون، لو جوزنا خصم الكمبيالة الذي هو بيع الدين بأقل، فتحنا باب الربا فتحا كبيرا، لا يمكن حينئذ غلق أسواق البورصة حينئذ التي هي أسواق ربوية، خلافا لما يتصوره الفقهاء من أنه هذا لا يرتبط ببحث الربا، هذا شيء بيع وذاك ربا، هذا ليس بالربا. لا توجد نكتة لهذا النهي الوارد هنا إلا مسألة الربا، الذي قلنا أن روحها عبارة عن ربح شيء، ربح رأس مال مضمون على الآخر لا على المالك، يعني خسارته ليست عليه، وإنما خسارته وتركه على الآخر لا محالة. هو يربح من دون أن يكون له احتمال أي مشاركة في تحمل الخسارة، وهذا من مصادقه بحسب الحقيقة، وهذا أيضا من مصادق ربح ما لم يضمن، وارد النهي عنه. فمن يجمع هذه الطوائف، ولعل غيرها أيضا توجد روايات أخرى في أبواب أخرى، يحتاج إلى عقلية كمبيوترية يستوعب كل هذه الروايات، من يقرأ، من يجمع هذه الطوائف السبعة أو الستة، يجد أن تلك القاعدة الكلية التي هي روح الربا، وهو ربح ما لم يضمن، الذي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان أنه نهى النبي عن ربح ما لم يضمن، ونقلها الأئمة أيضا هذه القاعدة بصيغتها العامة وبتطبيقاتها، غفل عنها في كلمات الفقهاء مع الأسف، وجزئت هذه الروايات وبعثرت في الأبواب المختلفة، وفي كل باب حينما كانوا يجدون هذه الرواية على خلاف القواعد كانوا يطرحون الرواية أو يفتون بها في مورده بالخصوص بمقداره، من دون أن يستنبطوا منها روح المسألة والقاعدة الكلية التي هي تلك القاعدة الواحدة التي صرح بها في الطائفة الأولى في مناهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربح ما لم يضمن لا يكون مستحقا لصاحب ذاك الرأس المال الذي يريد أن يربح به هذا الربح. فهذه القاعدة إذا قبلناها ونقحناها ووضعنا حدودها ونكاتها وخصوصياتها وتفريعاتها وتطبيقاتها، هذا بحث جليل مهم، فيفتت الإنسان بالقاعدة حينئذ، ويكون باب تضمين المالك رأس ماله ورأس ماله على المضارب من تطبيقات تلك القاعدة. إذا لم نقبل هذه الكلية، لا إشكال أن رواية لا أقل من المنهج الثاني التجزئي، أن هذه الرواية، أي رواية من هذه الروايات تمت سندا ودلالة في موردها لا بد أن يفتى بها حينئذ. ورواية محمد بن قيس المتقدمة في بحث المضاربة رواية تامة سندا وتامة دلالة على أن المالك إذا ضمن العامل المضارب، إذا ضمن مضاربه رأس ماله، ليس له من ليس له حق في الربح، ليس له إلا رأس ماله. فالمسألة في باب المضاربة لا ينبغي التشكيك فيها، وقد أفتى، قلنا أفتى بها الفقهاء القدامى وبعض الأعلام من المتأخرين، وتبقى حينئذ التعميم، الانتقال من هذه القاعدة الصغير الحكم المورد الصغير في باب المضاربة إلى تلك الكبرى الكلية، إلى كلية النهي وعدم صحة بيع ربح ما لم يضمن، يعني إذن يحتاج إلى هذا البحث الذي عرضا دخلنا فيه، لو تم حينئذ تلك قاعدة كلية، كما قلت قاعدة جليلة خطيرة لها فوائد كثيرة، طبعا لها أيضا مخالفة مع كلمات المشهور، ولو في جملة من المعاملات خصوصا في المعاملات الرائجة اليوم، كما قلنا اليوم أسواقنا أصبحت مليئة بالروح الربوية بحسب الحقيقة. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي كانت هي المسألة الرابعة خامسة معدلية رقمها.
Any.